بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال: الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق.
طبعا إخوتي الأكارم، هذه حكمة عظيمة يميز فيها ابن عطاء الله السكندري نوعين من الناس، كل نوع يطلب الستر من الله عز وجل، فيقول: اللهم نسألك الستر، نسألك الستر في الدنيا أو في الآخرة. ولكن نوع هذا الستر يختلف بحسب الحال، فهناك ستر في معصية الله، وهناك ستر عن معصية الله. الستر عن معصية الله يعني أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يحفظه، أن يوفقه، أن يحول بينه وبين المعصية بحيث لا يقع بها أصلا، هذا الستر عن المعصية. طيب، والستر فيها هذا يقتضي الاستمرار عليها والبقاء عليها، لكن ألا يفتضح بها بين الناس. لذلك هذا ستر وهذا ستر. فالعامة يطلبون الستر فيها، الستر في المعصية. لماذا؟ لأنهم يخافون من سقوط مرتبتهم عند الخلق، لذلك يحرصون على بقاء مكانتهم، على تحسين الظن بهم، أن يعتقد الناس فيهم الولاية والصلاح وما شابه ذلك، وألا يعرفوا بالمعصية ولا بالتقصير. لماذا؟ لأنهم يريدون فقط أن يحافظوا على مكانتهم عند الناس وعلى مصالحهم عند الناس، أما عند الله عز وجل فإنه ربما لا يعتنى به أصلا، أو ربما لا يكون في الدرجة الأولى. والستر عن المعصية هذا من شأن الخاصة، لأنهم يخافون على سقوط مرتبتهم عند الله عز وجل، يخافون أن يسقطوا من عين الله تبارك وتعالى، لذلك يحرصون ألا يقعوا في المعصية أصلا. هو يريد ألا يقع في المعصية، هو يريد ألا يتجرأ على الله عز وجل وألا يقصر في حق الله تبارك وتعالى، لأنه يريد أن يقوم بحق الله عز وجل أولا. فالله حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. طبعا هذا شيء لا نستطيعه، أن نتقي الله حق تقاته، لذلك نسخت هذه الآية بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبعا هذه الآية قال فيها ابن عباس، قال: ذلك الرجل يكون في القوم فتمر به امرأة فينظر إليها، فإذا رأى أعين الناس، يعني رآهم ينظرون إليه، غض نظره عنها، فإذا انصرفوا عنه رجع ونظر إليها. إذن هذا يريد الستر في المعصية، هو يريد أن يبقى على المعصية ولكنه لا يريد أن يعرف بها ولا يفتضح بين الخلق. هذا أيها الإخوة الأكارم تقسيم دقيق يجب علينا أن ننتبه له. أنا الآن لا أحب أن أقع في المعصية، طيب لماذا؟ هل أنا أخاف أن يراني الخلق أم أخاف أن يراني الخالق؟ أنا إذا كنت أخاف من أعين الناس أنا ماذا أفعل؟ أختبئ، أتخفى، أبحث عن مكان لا يراني فيه الخلق. طب الله يراني، إذن معنى ذلك أنا إنسان أبحث فقط عن مراقبة عيون الناس. والإنسان العاقل هو الذي يذكر أن الله يراه في كل مكان وفي كل حال، لذلك لا يعصي الله عز وجل حياء من عين الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة أخرى: غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك. نعم،
يعني أن العامة يطلبون الستر في المعصية خوف اطلاع الناس عليهم، فهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. إذا كنا بين الناس أظهرنا التقوى والاستقامة والعبادة والصلاح والأحوال في الأقوال والأفعال والظاهر وكذا، لكن إذا خلونا مع أنفسنا حيث لا يرانا أحد من خلق الله تغير الميزان وتغير الحال، ونستغفر الله ونتوب إليه. يعني ذاك الإنسان عندما يسعى إلى أن يختبئ بمكان لا يراه فيه أحد، يفعل معصية إن كان بسمعه أو ببصره أو بلسانه أو بجسده، ويريد أن لا يطلع الخلق عليه، فإذا اطلعوا عليه تركها وأعرض عنها وانصرف عنها وخاف أن يعرف بها. هذا الإنسان أين عقله؟ يعني هذا الإنسان الذي أنت تحرص على المكانة عنده، ماذا يقدم لك؟ ماذا يعطيك؟ ماذا يمكن أن يضرك؟ لا شيء. الحقيقة أخواننا، هذا دليل على حمقنا عندما نستحي من الناس ولا نستحي من الله. أنا الآن إذا وقعت في معصية أنا أستحي، لا لأن فلان رآني، لكن لأنني مقصر في حق الله عز وجل. لذلك هذا الحال يكون في ظاهري وفي باطني. لكن هنا أيها الإخوة الأكارم أمور دقيقة لابد أن ننبه عليها. أولا، أنا فعلا عندما أكون بين الناس أكون أكثر تقوى وأنشط للعبادة، بينما إذا خلوت ربما قصرت في التقوى وربما ضعفت في العبادة، وهذا شيء نشهده من أنفسنا. لكن إخوتي الأكارم، هذا شيء من ضعفنا وهذا شيء ناشئ من يعني من تقصيرنا، لكن نحن لا نريد أن نبقى في المعصية وأن يسترنا الله فيها، وإنما نحن نعاني ضعفا، نعاني تقصيرا. يعني أنا عندما أكون بين إخوة عندهم نشاط في العبادة أتنشط للعبادة، بينما لا أرى هذا النشاط عندما أكون وحدي. وكذلك عندما أصلي في الجماعة ربما أتقن صلاتي وكذا وكذا، فإذا كنت وحدي قد لا أراعي هذه الآداب وهذه الأحوال. هذا أيها الإخوة هذا من ضعفنا، نحن معاذ الله أن نفعل ذلك رياء أو عجبا أو كذا، وإنما هذا من ضعفنا وتقصيرنا وسوء أدبنا مع الله تبارك وتعالى. لكننا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من المعاصي كلها في خلوتنا وجلوتنا في ظاهرنا وباطننا. الشيء الثاني أيها الإخوة، أننا إذا فعلنا معصية فالمطلوب منا أن نسترها. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لماذا نستتر؟ لا لنحافظ على مكانتنا عند الخلق، وليس استهانة بالله عز وجل أو بمراقبة الله، ولكن لنحافظ على المجتمع الإسلامي ولئلا نتجرأ على مزيد من المعصية ولئلا نكون فتنة على الناس. يعني أنا مثلا ربما لي مكانة كذا، طيب إذا رأى الناس معصيتي وجاهرت بها لأنني لا أبالي بمكانتي عندهم، إذن معنى ذلك هم سيتجرؤون إذا فلان يفعل هذه المعصية. لذلك قال الفقهاء أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يقضي الصلاة قالوا لا يقضيها في المسجد. لماذا؟ لأنه إذا قضاها في المسجد كأنه يعلن أنه كان تاركا للصلاة. وذكر الفقهاء أيضا مسألة، أن الإنسان لو أراد أن يصلي الوتر بعد الفجر قال لا يرفع يديه. لماذا؟ لأنه إذا رفع يديه كأنه يقول للناس أنا فاتني الوتر وأنا أقضيه بعد الفجر. إذن هذا النوع من المجاهرة بالمعصية. انظروا أيها الإخوة، نحن نريد أن نحافظ على المجتمع الإسلامي ليكون فيه تعظيم حرمات الله عز وجل، وحتى لا نشجع الناس على المعصية، وحتى نربي الجيل الجديد على مجتمع نظيف لا معصية فيه. إذن هنا الاستتار في المعصية ليس بقصد أن يكون لي مكان عند الناس، وإنما بقصد المحافظة على المجتمع الإسلامي. ومع ذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يسأل الله أن يحفظه من المعاصي كلها في سره وعلانيته.
قال ابن عباس في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإذا رأى من القوم غفلة لحظ إليها.
أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، لأننا أخواننا قد نقع أحيانا بما يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هو لا يصف صورة غريبة، هو يصف صورة نقع بها نحن. يعني أنا الآن أفعل معصية، بمجرد ما أرى أن فلان يطلع علي أمتنع عنها. هذا شيء نلاحظه في أنفسنا، في أبنائنا، في إخواننا، وفي أشياء كثيرة. لذلك إخوتي الأكارم، يعني ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. طبعا أنا واجبي أن أمتنع عن المعصية، لكن واجبي أيضا أن أمتنع عنها في أحوالي كلها.
وهذا شأن المرائين الذين يستخفون بنظر الجبار،
والعياذ بالله، يستخفون بنظر الجبار. يعني الله يرانا لا مشكلة، والعياذ بالله، الله عز وجل سخط علينا لا مشكلة، الله عز وجل حرمنا الخير لا مشكلة، طردنا لا مشكلة، استغفر الله وأتوب إليه. والله يا أخواننا أنا أقول نحن لسنا هكذا. نحن الآن نعم نسيء الأدب، نقصر، نعصي في الخلوات، لكن هذا من ضعفنا، ونستغفر الله تبارك وتعالى ونقول إن حق الله علينا عظيم وإن تقصيرنا في حقه كبير، فنسأله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام.
ويهابون الناس أن يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من الأوزار، وأما الخاصة فهم يطلبون من الله الستر عنها بأن يجعل الله بينهم وبينها حاجبا حتى لا تخطر بقلوبهم خشية سقوطهم من نظر الملك الحق.
يعني الإنسان عندما يراعي نظر الخالق، طب ربنا عز وجل يعلم سرنا وعلانيتنا، هل الذي يخاف من عين الناس تبقى المعصية في قلبه شهوة مستمرة. ليه؟ لأن الخلق لا يطلعون على قلبه، فهو ماذا يفعل؟ يتركها ظاهرا ويشتهيها باطنا. أما الذي يترك المعصية خوفا من الله فإنه يخرجها من قلبه كما يتركها في ظاهره، ويسأل الله أن يعافيه من المعصية ظاهرا وباطنا، يتركها في الظاهر وكذلك يخرجها من قلبه، ويمتنع من السير مع هذه الشهوة لا من قريب ولا من بعيد.
وإلى هذا المعنى أشار أبو الحسن الشاذلي في دعائه بقوله: اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها.
آمين. التوبة ودوامها، إن أنا تبت الآن لكن اللهم ثبتني على هذه التوبة. ماذا نقول؟ اللهم إنا نسألك توبة لا ننكثها أبدا. وهذه هي التوبة النصوح التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
ونعوذ بك من المعصية وأسبابها.
سبحان الله. ونعوذ بك من المعصية وأسبابها التي توصل إليها، نعوذ بك من مقدماتها، نعوذ بك من خطوات الشيطان التي توصلنا إلى المعصية شيئا فشيئا. يعني هذه من الأشياء التي ينبغي أن نحذر أنفسنا منها. أنا الآن في طاعة، طيب كيف ينقلني الشيطان إلى المعصية؟ دفعة واحدة؟ الجواب لا، وإنما يجعلني أسير خطوة فخطوة فخطوة. والشيطان أخواننا مع أنه خبير خبيث، كذلك هو يعني مجد وكذلك صبور. لماذا؟ لا يمل. يعني أتاك أول مرة ما لبيته، ثاني مرة ما لبيته، لكن ماذا يفعل؟ يبقى يأتي ويكرر، يأتي ويكرر. ليه؟ حتى يوقعك في هذه المعصية. لذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها.
آمين. وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرات المعصية، يعني قبل أن تخطر المعصية في قلوبنا. اللهم ذكرنا بالخوف منك ليكون هذا الخوف حاجزا بيننا وبين هذه الخطرات.
واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها. قال: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره.
ما شاء الله. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. يا سلام. يعني أنا الآن إخواننا أسر بثناء الناس، أسر بتعظيم الناس، أسر بحمد الناس، ما شاء الله فلان كذا فلان كذا. طيب حقيقة الناس لماذا يمدحونني؟ هل لأنني رجل صالح؟ أستغفر الله وأتوب إليه. وإنما رأوا علي جميل ستر الله تعالى. الله عز وجل سترني فلم يطلعوا على تقصيري، لا في باب الطاعات ولا في الوقوع في المعاصي. وكذلك الله عز وجل جعلني في بيته، أبقاني عنده، لم يطردني، لم يفضحني، لم يكشف عني ستره، بالعكس جملني بمظاهر التقوى وكذا. وحتى رأى الناس في جميل ستر الله عز وجل، لذلك أكرموني وعظموني ومدحوني وما شابه ذلك. لذلك أنا عندما يأتي الثناء من الناس ماذا أقول؟ يا رب، هؤلاء مدحوني لأنك سترت عيونهم عن عيوبي. والحقيقة أن الحمد ليس لي إنما الحمد لك، والتعظيم ليس لي إنما التعظيم لك. أنت الذي سترت، أنت الذي أكرمت، أنت الذي جملت، أنت الذي أظهرت المليح وسترت القبيح حتى عظمني الناس. لذلك إخوتي الأكارم، العاقل لا يغتر بمدح الناس ولا بثناء الناس ولا بتعظيم الناس، بل يسمع كل ذلك ويقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم لا تؤاخذنا بما يقول الناس فينا. ونحن في الحقيقة ينبغي أن نبقى مشغولين عن كل هذا الثناء. بماذا نبقى مشغولين؟ بتعظيمنا لله، بحيائنا من الله، بتوبتنا إلى الله. طيب بالمقابل، إذا إنسان مدحني قال لي: أنت رجل صالح. لا، أنا إنسان عاصي، أنا إنسان مذنب. لا تقول له هيك، له هذا قله بنفسك. يعني أنا الآن إذا مدحني الناس سواء كان في مجلس خاص أو مجلس عام، أنا في داعي إخوان أطلع أقول له: والله أنا إنسان مقصر، أنا إنسان مسيء، أنا مذنب، ما في داعي إلا هيك. هذا الكلام إخواننا أقوله أنا لنفسي وأنا أسمع المديح. يعني أنا جالس الآن فلان يمدحني، فلان رجل صالح كذا، بسأل حالي أنا رجل صالح؟ أنا الآن رجل صالح؟ أنا امبارح فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. يا ترى هذا المتكلم لو عرف في معصيتي امبارح كان بيحكي الحكي هذا؟ إذا أنا أسمع منه وأقول له جزاك الله خيرا، أنت لا تعلم، وعذرك أنك لا تعلم، لكن لا أقف عند هذا الكلام أبدا، وأبقى أوجه لنفسي الكلام آخر الذي يذكرني بحقيقتي وبمقامي وبمعصيتي وتقصيري في حق الله عز وجل. ثم بعد ذلك لو أنه أثنى علي بطاعات أنا أفعلها، لو أثنى علي بطاعات أنا أفعلها، فعلا قال فلان يقوم الليل، طيب أنا أقوم الليل، ماذا أفعل هنا؟ أقول يا رب قيام الليل محض فضل منك، هو يمدحني عليه، والحقيقة إنما هو هبة منك وعطاء منك وتوفيق منك، فكيف يحمدني على شيء الله هو الذي وفقني إليه، والله هو الذي أعانني عليه، والله هو الذي يسره إلي. لذلك أنا أسمع المدح وأقول له مسكين أنت، أنت لو عرفت الحقيقة لعلمت أن المنعم في ذلك كله هو الله تبارك وتعالى. لو أثنى علي إنسان بجميل وصف جسدي فيا، إن والله فلان ما شاء الله جسمه جميل كذا كذا، أنا بشوف حالي؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا منحة كريمة من الله عز وجل تفضل الله بها علي بكرمه، وهو قادر على سلبها في كل لحظة. وكذلك الأوصاف التي هي من الطاعات والعبادات والأحوال الصالحة، لو أثنى علي إنسان بها وهي فعلا موجودة فيا، ينبغي علي أن أذكر أن هذا الوصف هو محض فضل من الله، فهو يمدحني وأنا أذكر فضل الله عز وجل، هو يريد أن يعظمني وأنا أذوب حياء بين يدي الله عز وجل. أقول يا رب هذه النعمة منك أنا والله ما شكرتها، هذه النعمة أنا أخاف أن تسلبها مني، هذه النعمة التي أكرمتني بها أنا الآن يعني أخاف أن أحجب عنها. لذلك إخوتي الأكارم عندما يمدحك الناس لا تجعل قلبك معهم أبدا، تركون يحكم الدنيا، لكن بالنهاية إخواننا نحن الآن نبقى نذكر أنفسنا بهذه المعاني، وتبقى صلة قلوبنا بالله عز وجل، كلما مدحنا أكثر ازددنا ذوبانا بين يدي الله، وكلما عظمنا ازددنا تواضعا بين يدي الله، وكلما أكرمنا الناس ذكرنا إكرام الله لنا بجميل الستر.
فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك، أي من أكرمك من
العباد. طيب لو هلأ إنسان مدحني، اليوم بعض الناس يفعل ذلك، فلان بيمدحه مثلا والله أنت رجل صالح، بفز بيغضب وكذا، لا يا أخي، شيء طبيعي أن نقول لبعضنا الحسن، يعني أنا مطلوب مني أن أحسن الظن فيك، وأنت مطلوب منك تحسن الظن فيي، وأنا وياك مطلوب أن نقول لبعضنا كلاما طيبا. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، والله قال وهدوا إلى الطيب من القول. لكن ينبغي على المادح ألا يسرف وألا يكذب، وأن يقول ذلك يعني كما قال الله تعالى يعني وإذا قلتم فاعدلوا، يعني ليس المدح أيها الإخوة مقصودا لذاته، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه. أما أن نجعل همنا المدح الثناء وكذا، خاصة الآن بمجتمعنا الآن صفيان المدح عبارة عن مجاملات أحيانا غير صادقة، وأحيانا توزع الألقاب والكلمات العظيمة لكن دون ضوابط، وأحيانا نتبادل الأوصاف في الولاية والتقوى والصلاح وكذا، دون معايير أيها الإخوة، وهذا شيء مشكل. لكن أنا الآن لو سمعت أن إنسان يمدحني أقول جزاك الله خيرا، يعني وأنا الآن لا أقف عند كلماته أبدا. مو والله أخواننا أنا أظهر التواضع ظاهرا وأفرح بذلك باطنا، هذا حالنا أحيانا. أنا بقول لا أنا مالي ولي وأنا مالي رجل صالح، لكن أنا مسرور بكلامه بدليل أن لا أمنعه ولا أطلب منه التوقف عن ذلك، بل أريد منه أن يسترسل وأنا أظهر تواضعا ظاهريا فقط. أما في الباطن أنا أمدح، أنا أحب أن أمدح وأن يثنى علي وأن يقال في كذا وكذا. لذلك إخوتي الأكارم، الحل في كل ذلك أن يبقى قلبك مع الله عز وجل، وأن تعامل الناس بأدبيات التعامل فيما بيننا. يعني إنسان كلمك كلمة، مدحك بكلمة، ما في داعي هو أثنى عليك أنت الآن تأذي أو ترد عليه رد قاسي. ليه؟ بالعكس إخواننا، أنت أدب نفسك يا أخي وزكي نفسك أنت فيما بينك وبين الله عز وجل. بالعكس كلمه كلمة طيبة، ولنجعل بيننا الكلام الطيب. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن إذا صار الأمر يزيد عن حده، وصار بعض الناس يتخذ المدح والثناء مهنة، وصار بعض الناس يمدح ليمدح، نقول له لا، هذا أمر لا نقبله في مجتمعنا ولا في علاقاتنا فيما بيننا. سبحان الله، بعض الناس أيها الإخوة تراه الآن يعني كأنه يريد أن يزكي الناس بنفسه. يعني أنا الآن شوف إنسان رجل صالح، شاب تقي، إنسان محسن، ما بكلم ولا كلمة طيبة أبدا. ليه؟ أنا بخاف عليه من الرياء، بخاف عليه من الكبر، يعني كأنني أريد أن أزكيه وأن أربيه. لا يا أخي، أنت مطلوب منك أن تقول للناس حسنا، مطلوب منك أن تقول للمحسن أحسنت، وأن تقول للمجد يعني أحسنت، وأن تقول للرجل الصالح أن تثني عليه بما يشجعه ويثبته، خصوصا إذا أحسن إليك بإحسان ما في الدين أو الدنيا، مطلوب منا أن نتكلم في ذلك. قال الله تعالى في حق الوالدين وقل لهما قولا كريما. إذا مطلوب منا أن نقول لبعضنا الكلام الطيب أيها الإخوة. وأنت الآن أنت مو واجبك تزكي الناس ولا تربي الناس، أنت واجبك أن تقوم الأدبيات التي بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله. أما تهذيب الناس فهذا ليس من شأنك، أنت مطالب بتهذيب نفسك. ثم بعد ذلك لا مانع أن نتناصح فيما بيننا بتقليل المدح، وكذلك أن يكون المدح صادقا، وكذلك أن نتناصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض الناس دائما يمدح يمدح يمدح، طب وين النهي عن المنكر؟ لا يفعله أبدا. ليه؟ قال لأن المدح مفتاح قلوب الناس، وهو يريد أن تبقى له مكانة عند الناس، لذلك هو لا يمدحك لله، يمدحك لماذا؟ لأنه يريد المكانة عندك والمنفعة منك.
أي من أكرمك من العباد بعطاء أو محبة فإنما أكرم فيك جميل ستره تعالى،
سبحانه وتعالى،
أي ستره الجميل عليك، فإنه لولا جميل ستره ما نظروا بعين الرضا إليك، بل لو نظروا إلى ما فيك من العيوب لاستقذروك ونفروا منك وطرحوك.
يا ترى أنا هالكلام أتحقق به أنا؟ يعني أنا الآن هلا الآن ربما بهالمجلس أعظم وينظر إلي، أنا كيف حالي الآن مع قلبي؟ هل أنا أنتشي بهذه النظرات وبهذا الإصغاء وبهذا الإقبال، أم أنني أعود إلى نفسي مستحيا من الله عز وجل وأقول أستغفرك يا رب؟ والله هذا الكلام أنا لا يحق لي أن أقوله ولا أن أذكره، أنا الذي فعلت كذا وكذا، وأنا الذي أعصيك في الخلوات، وأنا الذي أقصر في طاعتك وأسيء الأدب معك في الخلوات. لذا يا أخواننا الأكارم، أنا الآن لا يعنيني الصلة بالخلق، الذي يعنيني الصلة بالخالق، أنا الذي يعنيني إخواننا ما أقوله لنفسي في خلواتي. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله حتى بدعائه تراه ربما يقول نعم يا رب نحن مقصرون نحن مذنبون نحن كذا. إنه طب هالكلام تحكيه بالسر لما تكون لحالك وليس قدام الناس. هذه الكلمات تقولها فقط أمام الناس. هذه الكلمات أيها الإخوة ينبغي أن نقولها لأنفسنا في السر دائما ونقولها في الجهر أحيانا. أما مو والله أنا بالسر لا أقول هذا الكلام أبدا وفي العلاني أذكره ليقال عني كذا وكذا والعياذ بالله. انظر إلى مداخل الشيطان كيف ينبهنا عليها الأولياء والصالحون.
فلا تبعثك رؤية إكرام الخلق لك لجهلهم بعيبك على حمدهم على ذلك.
سبحان الله.
دون حمد ربك.
لكن أنا أقول لو جزاك الله خيرا شكرا لكلماتك الطيبة أسأل الله أن يبارك بك وكذا، يعني أنا أبادر الكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة، لا أبادر الكلمة الطيبة بالجفاء والكلمة القاسية. لا، هو الآن أثنى عليك لما رآه من ظاهرك. طب هو لا يعلم سرك ومطلوب منه أن يحسن الظن. هل إذا أنا رأيت إنسان يعني يصلي يحق لي أن أقول عنه مرائي؟ لا. أنا إذا رأيت إنسان مثلا يعمل عملا صالحا يحق لي أن أطعن بقصده ونيته؟ لا يحق لي ذلك. أنا واجبي أن أحكم بالظاهر وواجبي أن أحترمه وأن أعظمه، لكن هو الآن في نفسه أدرى بنفسه. لذلك يا أخي عندما يثني عليك الخلق نحن نقول انشغل بقلبك عنهم، لا تركن إلى كلماتهم، مو معناها أسئ إليهم، مو معنى أزعجهم، مو معنى رد عليهم ردا قاسيا، لا، وإنما انشغل بقلبك عنهم واجعل قلبك متوجها إلى الله عز وجل ولا تقف عند مكانتك عندهم.
فتضع الحمد في غير موضعه.
سبحان الله، يعني أن تحمد الخلق ولا تحمد الخالق. يعني هذا الإنسان اللي مدحك الآن ليش مدحك؟ لما رأى من صورة ظاهرة. الحقيقة مو هيك، لكن حقيقة إخواننا أنا إذا بدي أفكر قل والله الحمد لا يستحقه إلا ربنا. ليه؟ أنا الآن أتيت إلى المسجد، طيب أنا مقصر، أنا مذنب، أنا عاصي، ربي عز وجل يعلم غفلتي وتقصيري وذنوبي وسيئاتي، ومع ذلك وصلت إلى الباب ما طردني، دخلت إلى المسجد صليت بين يديه، ركعت سجدت ما منعني من ذلك، جلسنا في هذا المجلس ما طردنا ما كشف ستره عنا. لذلك إخوان انظر إلى هذه النعم التي يكرمنا الله بها والتي تستدعي منا مزيدا ومزيدا ومزيدا من الحياء من الله والتعظيم لله والحب لله والإقبال على الله. نقول والله يا رب حقيقة المتفضل هو أنت، والمحسن أنت، والمكرم أنت، والذي يستحق التعظيم أنت، والذي يستحق الحب أنت، والذي يستحق أن نتعلق به أنت، وأنا يا رب مقصر معك عندما علقت قلبي بغيرك أو توجهت إلى غيرك أو تعلقت بغيرك. ليه؟ لأنه حقيقة الله عز وجل يكرمني مع علمه بمعصيتي، أما الخلق يمدحونني ظاهرا. ليه؟ لأنهم جهلوا معصيتي، ولو علموا بمعصيتي ما أكرموني. لذلك إخواننا المكرم الحقيقي هو الله عز وجل.
فإن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لمن سترك.
الله الله.
ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك، وإنما تحمده من حيث إجراء الخير على يديه فقط، لا من حيث إنه المكرم حقيقة.
جميل، يعني ننتبه دائما يا إخواننا، يعني اليوم عندنا بعض الإخوة حقيقة ردودهم قاسية. بيجي إنسان نعم سبحان الله يعني بيمدحه، ماذا يقول؟ أحثوا في وجوه المداحين التراب. لك يا أخي هذا إنسان عم يمدحك، لك هذا عم يعني حسن الظن فيك، هيك بتقابله أنت؟ نحن نعم نتناصح أيها الإخوة الأكارم أن لا نكثر المدح وأن يكون مدحنا بالصدق وبالمعقول في بعض الحالات. طيب أنا الآن إخواننا يعني إنسان مدحني في موقف أراد أن يقدمني، واليوم معروف أنه كثير من الكلام الذي يقال في التقديم وفي الحفلات أكثره كلام ما في ميزان له، طيب إنسان قال لك بطلع أخوانه بسأله وبزعجه ورب كذا، لا بعدين أنت الآن لست هكذا، هالكلام لا تقلنا يا إلنا، أنت مقصر قل ذلك بينك وبين الله، أنت إنسان مذنب قل ذلك بينك وبين الله، لا تقوله لنا، نحن الآن ما لنا شغل بمعصيتك، نحن الآن رأينا ظاهرك فمدحناك لما رأينا من ظاهرك، باطنك أصلحه أنت فيما بينك وبين الله. أما أنا الآن إخوانا اكشف ستر الله علي، وأنا مبارف فعلت كذا، وأنا مبارف فعلت كذا، وأنا معاصي، لا لا تتكلم يا أخي، هذا الأمر أبقه بينك وبين الله تبارك وتعالى. فكما يطلب منا أن نستر بعضنا، يطلب منا أيضا أن نستر أنفسنا أمام الخلق، وأن نذوب حياء في خلواتنا بين يدي الله عز وجل، أن نعود إلى أنفسنا ونحن نسمع الكلام. يعني أنا الآن قاعد في صدر المجلس، يا ترى شو حالتي هلا؟ أنا شاعر حالي أن أنا أحسن واحد وأنا ما شاء الله؟ لا لا، الحقيقة أخوانا إذا كنت هيك فبئس المتكلم. أنا الآن إخوانا واجبي ولو صدرت أن أقول يا رب هؤلاء إنما صدروني لما رأوا فيا من جميل سترك، لما حسنوا الظن فيا، الحقيقة أنت يا رب تعلم سري وعلانيتي، يا رب هؤلاء معذورون لجهلهم، لكن الحقيقة أنا لا ينبغي أن أركن لنفسي. لذا سيأتي معنا في حكمة أن أجهل الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس، ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس.
إذ ليس ذلك إلا لله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله.
نعم.
قال ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم.
يا سلام. نعم. وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه، طبعا هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواننا الآن لو نظرت إلى كل من حولي، فلان يصحبني، لماذا يصحبني؟ لأنه حسن الظن بي، رآني رجلا صالحا، رآني رجلا تقيا وما شابه ذلك. طيب، أو أراد مني نفعا. الآن يا أيها الإخوة، نحن عندما نتصاحب على أساس إيش نتصاحب؟ المنفعة. يعني الآن زوجتي تصحبني لماذا؟ لمنفعة ترجوها مني، ولدي كذلك، والدي كذلك، أخي كذلك. نحن أيها الإخوة نتصاحب على أساس المصالح التي نرجوها، إما في الدين أو في الدنيا، وإما في الدنيا أو في الآخرة. طيب، لكن حقيقة انظر إلى صحبة الله لك عندما يصحبك الله عز وجل، يصحبك وهو بعيبك عليم، ويصحبك وليس هناك شيء يأتي منك إليه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن أيها الإخوة المفتقرون إلى الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
يعني ليس الصاحب الحقيقي إلا من صحبك وأقبل عليك بإحسانه العميم مع علمه بعيبك.
سبحان الله سبحان الله. يا أخواننا أنا الآن بكل صاحب أو ربما ابن أو كذا أعلم بعض أخطائه، أنزعج منه، طيب أنا أبقى على صلتي به، ليه؟ أنا أرجو أولا صلاحه، ثانيا أنا أخاف على مصالحي أن تتعطل، إن هذا الإنسان إذا تركته إذا بعت عنه ربما كذا. الشيء الثالث أنا الآن يعني اطلعت على بعض عيوبه ولا أزال أحسن الظن به بكثير ما أرى من محاسنه. طيب أما ربي عز وجل لا ينتفع منا بشيء لأنه الغني عنا، وربي عز وجل يعلم سيئاتنا كلها، ويعلم أن طاعاتنا الصورية فيها كثير من الخلل، ومع ذلك انظر إلى فضل ربنا لا ينقطع عنا. انظر إلى ستر ربنا لا يرتفع عنا، انظر إلى كرم الله عز وجل يحف بنا من كل جانب. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك إخوة الأكارم، الصاحب الحقيقي هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يصحبنا في أمورنا كلها، وهو الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أنا الآن عندما أسمع أن فلان من الناس كان له أجير، هذا الأجير أساء وأفسد وكذا فطرده، طيب بعد ذلك أرسل هذا صاحب العمل إلى الأجير: ارجع، عفى الله عما مضى، صفحة جديدة كذا. الأجير ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا المعلم ما استطاع أن يبقى دوني، لذلك أرسل إلي هذه الرسالة لحاجته إلي. طيب نحن عندما نسمع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل نفهم هذه الرسالة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله يقول لنا أيضا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك نحن أيها الإخوة حقيقة مفتقرون على باب الله عز وجل، والله الغني عنا. ومن عظيم كرمه أنه مع غناه عنا يرسل إلينا رسائل الحب، ومع افتقارنا إليه لا يقطع خيره عنا، نعصيه ويرزقنا، نخالف أمره ويسترنا، نعود إليه فيقبلنا. سبحان الله، تنظر إلى هذه المعاني أيها الإخوة، والله عندما يسمعها الإنسان يقول: أنا الآن لو أن مخلوقا أجر الله على يديه بعض هذا الإحسان لقلت له: إن لك علي منة لا أنساها، لصير بالتراب. سبحان الله، وانظر إلى منن الله وعطاء الله وإحسان الله وكرم الله كيف يحفنا من كل جانب. طيب لماذا أيها الإخوة لا نجد في قلوبنا هذا الحب وهذا التعظيم وهذا الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ لذلك والله يا إخوة الأكارم، غفلتنا عن الله مع بقاء خير الله علينا هذا من أعظم ما يدعونا إلى أن نترك كل شيء وأن نقبل على الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.
وليس ذلك إلا مولاك الكريم
سبحانه وتعالى.
وخير صاحب لك من يطلبك ويعتني بك لا لشيء يعود منك إليه.
سبحان الله.
وليس ذلك إلا مولاك الحليم.
والله يا أخواننا، عندما نريد أن نفصل ونحلل نوع الصلة التي بيننا وبين الله من خلال ذكر إحسان الله عز وجل بأنواع الإحسان التي لا تعد ولا تحصى. سبحان الله، يعني نحن نعرف النعم: طعام، شراب، لباس، كذا. والله هناك من النعم أشياء لا تخطر على البال أيها الإخوة. يعني أنا عندما أشعر الله عز وجل أوجدني بفضله، أنا ماذا قدمت لله حتى أوجدني؟ لا شيء. طيب الله عز وجل أنعم علي وهيأ أسباب وجودي قبل أن أوجد، وأوجدني بفضله، وأنعم علي بعد وجودي، ويكلأني بالليل والنهار بأنواع النعم قبل أن ينطق لساني بحمده، وقبل أن يقوم جسدي بعبادته، ثم بعد ذلك وفقني، ثم بعد ذلك أعانني، ثم بعد ذلك أزال العقبات أمامي، ثم بعد ذلك قبل مني، ثم بعد ذلك أثابني، ثم بعد ذلك أكرمني بأنواع الإكرامات التي لا تعد ولا تحصى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك يتوج ربنا كل ذلك بقوله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى يا رب. فقال: هل أزيدكم؟ قال: وأي شيء أعظم من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إخوتي الأكارم، هذه الصلة بالله عز وجل تذيب القلوب حقيقة، وتجعل في قلوبنا الحب والتعظيم والإقبال على الله والحياء من الله عز وجل. يعني أنا عندما أعود إلى نفسي، لك أنا المذنب، لك أنا المقصر، لك أنا المسيء، لك أنا الذي أعيش في ملك الله وفي علم الله وآكل من رزق الله، ومع ذلك أنا مقصر بكل هذا، ومع كل ذلك يرسل الله إلي رسائل الحب في الليل والنهار في حياتي كلها. يعني قديما ضربوا مثالا لطيفا، لو أن إنسانا وجد يعني طفلا ملقى في الطريق، ليس له أب ولا أم، ما مبين حدا، أخذه اعتنى به، أنقذه من الموت، ربى، ومع الأيام علموا أدبوا كذا وكذا، ثم بعد ذلك درسوا في الجامعة، طلع طبيب، أمن له عيادة ودرسوا، كل هذا من إنفاق هذا المحسن. طبعا ما تبنى، التبني حرام. ثم بعد ذلك، بعد أن كبر وصار طبيبا مشهورا، احتاج هذا المحسن، قالوا تعال اسلي الضغط، قال والله مالي فاضي. ماذا نقول لهذا الولد؟ والله أنت لئيم. لماذا؟ لأن كل شيء أنت فيه من النعم من فضل هذا المحسن. طيب نحن عندما نسمع قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم ماذا طلب الله منا؟ طلب منا أشياء يعود نفعها علينا لا عليه، فهو حتى في التكاليف في الأوامر والنواهي متفضل علينا. أخواننا، حتى الأوامر والنواهي هي من فضل الله علينا. ليه؟ بماذا أمرنا الله؟ بما ينفعنا. وعن ماذا نهانا الله؟ عما يضرنا. لذلك حتى التكاليف التي ربما نستثقلها هي محض فضل من الله عز وجل، من خلال تنفيذ الأوامر واجتناب المناهي نضمن بتوفيق الله سعادتنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة. لذلك يا أيها الإخوة، حقيقة نحن ما أحوجنا أن نتذوق تفصيلا هذه المعاني التي بيننا وبين الله، وأن نجعلها على قلوب، على ألسنتنا وفي ذاكرتنا، وأن ننطق بها في سرنا وعلانيتنا، وأن نذكر بها من حولنا، وأن نقولها في دعواتنا وفي مناجاتنا وفي خلواتنا، وإذا جلسنا تكلمنا عن الله عز وجل. ونحن اليوم ما أحوجنا أن ننسى جميع الهموم والمشاكل والصعوبات في حياتنا، وأن نتذكر هذا الخير الذي لا ينقطع من ربنا تبارك وتعالى.
فجعل توكلك عليه.
الله الله.
ومقصوده الحث على مجانبة الخلائق والرضا بصحبة المحسن الخالق، كما قال بعضهم خذ عن الناس جانبا.
خذ عن الناس جانبا، انسى الناس، مو أسئ للناس، مو جاف الناس، مو كن فظا غليظا، لا، لكن لا تتعلق بهم، لا تتعلق بهم. نعم.
وارض بالله صاحبا،
سبحانه وتعالى.
قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا.
ما شاء الله. شو يعني إخواننا؟ أنا الآن بيجي لواحد إخواني بلقط هالكلمة هاي، بيقول لك الناس كلهم عقارب. إيه نعم، مثل ما بيحكوا المثل أن الأقارب عقارب. لك يا إخواننا، هذه كلمات قاسية، هذه كلمات شديدة. أنا عندما أقول تجدهم عقارب، هذا في واقع الأمر. طيب أنا بالنسبة للناس شو اسمي أيضا؟ كمان نفس الشيء. لذلك يا إخواننا، مو والله أنا بحط حالي فوق بالمنزل الأعلى والناس هن عقارب، لا. المراد أيها الإخوة أن الناس يأتي منهم الأذى والإساءة، والخير الحقيقي هو من الله عز وجل، ومع ذلك أنت لا تنتظر الخير من الناس، وإنما تعلق بالله. وإذا عاملت الناس فعاملهم بالصبر وبالإحسان، وكما قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم، صحبة من يدل على الله أمر محمود.
يا سلام، صحبة من يدلك على الله أمر محمود، لكن إذا صحبت أنا من يدلني على الله، أنا الآن من مقصودي الله عز وجل، فأنا أبقى متعلقا بالله ولا أتعلق بهذا السبب، وإنما أصحبه وأشكره وأتأدب معه قياما بواجب الأدب مع الله عز وجل. يا أخواننا، دائما كل أدب نمارسه مع الخلق هو من ثمرات أدبنا مع الخالق، وإنما نفعله طاعة لله تبارك وتعالى. يعني أنا لو صحبت وليا بتعلق فيه؟ لا، أنا بتعلق بالله عز وجل. هذا الولي أحبه أعظمه وأتأدب معه وألتزمه، لماذا؟ ليأخذ بيدي إلى الله، فمقصودي هو الله عز وجل. وكذلك الولي أيها الإخوة أو العالم، هل يأخذ بيدي لأكون له؟ لا، ولكن ليقول لي انظر هذا هو الطريق. فالولي والعالم يدل على الله ولا يقطع عن الله.
صحبة من يدل على الله أمر محمود من حيث كونه يقرب العبد إلى مولاه.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تذوق هذه المعاني والتحقق فيها، وأن يرزقنا الأدب مع الله ومع خلق الله، والحمد لله رب العالمين.